بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المصنف في أصول التفسير، والإنسان إذا أراد أن يطلب علم التفسير فإنه يطلبه بمشافهة العلماء، وهكذا سائر العلوم كالفقه والعقيدة والحديث، ولكن يتأكد ذلك في التفسير تأكيدا ضروريا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاظمون القول على الله في تفسير معاني القرآن، ونحن أحرى بذلك، وهذا بسبب تعظيمهم لله تبارك وتعالى وتعظيمهم للقرآن. فإن القول على الله عز وجل هلك بغير علم، فإن القول على الله عز وجل بغير علم هلك، وهو من الذنوب التي يعاجر الله عز وجل فاعلها بأشد العذاب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لنزعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا يدل على ماذا؟ على أن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، وهو من الذنوب التي لا يمهن الله عز وجل، يعني من فعل ذلك لكان تعالما واستخفافا بعظمة الله والقرآن. والقرآن الله عز وجل يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال حافظ بن كثير في تفسيره: يسرنا ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم. وزاد ابن القيم في الصواعق المرسلة ثالثا، أمرا ثالثا، قال: وأحكامه وأوامره ونواهيه للعمل. ألفاظه ميسرة للحفظ، سبحان الله، كلمات يسيرة في أفصح خطاب وأقوى ألفاظ وأحسنها بلاغة وفصاحة، تأخذ بمجامع القلوب، مما يجعل كل مسلم يرغب في حفظ القرآن. ويسر معانيه للفهم، فغالب آي القرآن مفهومة المعنى، وبعضها مما يعني يعرفه العلماء، وبعضها مما يحتاج تبيينه للناس بعد يعني تفريطهم في معرفة معاني القرآن وتركهم العناية بطلب معانيه. وإلا فإن القرآن معانيه ميسرة للفهم كما قال عبد الرحمن السدي يقول، لكن هي بالنسبة لبعض من لم يطلب علم القرآن يجد أن يعني فهم آيات القرآن صعب عليها، وهي ليست كذلك، وأحكامه وأوامره ونواهيه للعمل، فكل التكاليف وفق الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويؤخذ أيضا بقراءة، يعني يؤخذ علم التفسير أيضا بقراءة كتب التفسير، لكن لا ننصح في طلب أي علم من علوم الشرعية بأن يستقل الإنسان بفهمه بخاصة نفسه دون أخذه عن العلماء، يزل ويضل، وأيضا يتأخر في إدراك العلوم. العالم المتحقق بالعلم كشيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا يعني يعطيك خلاصة ما أخذه عن علمائه وتلقاه عنهم، وما قرأه بخاصة نفسه، وما حصل له من مذاكرة العلم سنوات طويلة. هذا المقدار يقدمه لك في سنوات يسيرة، لو رمت طلب هذا المقدار بقراءة الكتب بخاصة نفسك يستغرق ذلك من الوقت أضعاف أضعاف ما تأخذه عن العالم بالمشافهة. ثم علم التفسير خصوصا إذا أردت أن تأخذه بخاصة نفسك في كتب التفسير، بعض كتب التفاسير غير محققة من جهة الرواية ومن جهة الدراية، تجمع كل الأقوال الصحيحة والضعيفة والمبتدعة وأقوال أهل السنة. فيأتي من طلب العلم بخاصة نفسه بقراءة الكتب ويلم من حيث لا يشعر بأقوال المبتدعة بل وبأقوال غلاة المبتدعة كالجهمية. فلذلك الذي ننصح به طالب العلم أن يأخذ العلم مشافهة عن العلماء، ومن جملة ذلك وأوكده وأوله علم التفسير. وعلم التفسير لا يمكن أن تهجم على كتب التفسير هكذا مباشرة بدون أن تقرأ يعني علم وسائل علم التفسير، مثل الفقه، كيف أنت تدرس أصول الفقه والقواعد الفقهية لتتقن علم الفقه. كذلك علم التفسير يحتاج إلى أن تقرأ قواعد التفسير، وتقرأ أيضا المصنفات في مناهج المفسرين، وهذا الكتاب لشيخ الإسلام بن تيمية من جملة ذلك. فإنه في البداية تكلم عن فضل القرآن، وهذا ضرورة لتطلب علم يعني ما هو أفضل العلوم، علم التفسير. ثم بعد ذلك أيضا أخذ يبين أنواع الخلاف في أقوال المفسرين، ثم بعد ذلك تكلم في طرق معرفة الأقوال الصحيحة من الضعيفة في أقوال المفسرين، ثم بعد ذلك أخذ يتكلم في كتب التفسير وما كان منها من كتب أهل السنة والجماعة، وما كان منها من كتب المبتدعة، وما جمع الغث والسمين، وتفاوت المبتدعة في ابتداعهم. حقيقة يعني هذا كله من أسباب أن الإنسان إذا أخذ في دراسة التفسير من قراءة كتب التفسير يكون على بينة في التمييز بين الصحيح والضعيف، والقول الذي في معنى القول الآخر، وكيفية تلقيه لعلم التفسير ابتداء من الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين ثم من العلماء المحققين من كل طبقة. وبهذا نعرف قدر كتاب شيخ الإسلام بن تيمية في هذا، سبحان الله، كتاب نفيس جدا جدا. ثم أيضا هناك كتب، عندنا قواعد التفسير وعندنا كتاب في مناهج المفسرين، وهذا من أحسنها كتاب شيخ الإسلام، وعندنا كتب في علوم القرآن. علوم القرآن تبين لك يعني أنواع العلوم التي في كتب التفسير التي ستقرأ بعض ألفاظها في كتب المفسرين فلا بد أن تعرفها. وأيضا يعني خصائص أنواع علوم القرآن ويعني أصنافها، بحيث أنك أيضا أنت تكون عندك آلة ترجح بين أقوال المفسرين، كمعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من علوم القرآن. وهذا من يعني أفضل المصنفات فيه وأنفسها وأجودها وأحسنها وأكثرها يعني سلامة في صحة العقيدة، كتاب المرشد الوجيز للعلامة أبي شام المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا كتاب مطبوع وهو من أنفس الكتب ويعني أحسنها، لأن علوم القرآن كتب فيه أيضا جماعة من المبتدعة، كما نقول أيضا في علم أصول الفقه كتب فيه أيضا جماعة من المبتدعة. فأنت تحتاج أيضا إلى تطلب علم علوم القرآن من كتب أهل السنة والجماعة. وعندما كنت أدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى فرع القصيم، يعني كان القسم عندنا وكان أيضا الطلبة يعني يشتكون من المقررات، نوع المقرر والكتاب في علوم القرآن، لأن بعضها خصوصا في موضوع الحقيقة والمجاز يعني بعضها يعني أو كثير منها كتب لناس مبتدعة وتقريرات لأقوال خاطئة ومبتدعة، وما تخلو يعني من يعني نقص في مواضع أخرى في الكتاب، في مواضيع الكتاب. من أجل هذا من الله علي ويسر لي ولله الحمد والمنة كتابة الجامع في علوم القرآن، وهو كان يعني كان نيتي أني أسميه منار القرآن، ثم بعد ذلك سبحان الله رأيت أن أسميه الجامع في علوم القرآن. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سميته الجامع في علوم القرآن، خشية أن يكون فيه تزكية، كأنه حوى كل مسائل علوم القرآن، وهو ليس كذلك، يعني حوى كثيرا منها لكن ليس كذلك. لكن من جهة المعتقد ومن جهة ما يحتاجه طالب العلم، يعني الحمد لله بذلت يعني أقصى ما يمكن في تقديم هذه العلوم بعقيدة أهل السنة والجماعة، مستعين بالله عز وجل، ثم بما تلقيته من العلم عن شيخي رحمه الله تعالى العلامة محمد بن عثيمين، وأيضا من ما اجتنيته من تدوين الفوائد من كتب أهل السنة والجماعة خصوصا في علوم القرآن، وأيضا يعني من الكلام الموجود في كتب التفسير، فإنها أيضا تشتمل على جمل من القواعد في تفسير القرآن. فمن أجل هذا لا تقتصر في علم القواعد على كتب المصنفة في القواعد، يفوتك علم كثير. والمقصود من هذه الكتب أيضا هو الوصول إلى علم التفسير وعلم المقاصد، بحيث أنك أيضا تقرأ هذه الكتب تكون عندك يعني ملكة في فهم ما في هذه الكتب وتمييز بين صحيح الأقوال وضعيفها. كعلم أصول الفقه لا تقتصر على قراءة كتب الأصوليين فقط، خصوصا أن بعضهم ما عنده استقراء الفقه، كان يعني متخصص في علم الآلة وما عنده استقراء لأصول الفقه. لكن إذا قرأت في كتب الفقه وكتب التفسير خصوصا يعني من له عناية بتفسير آيات الأحكام، تجد في ثناياها تقرير لأصول الفقه وقواعده، وكذلك في كتب الفقه ما هو أكثر تحريرا وعن استقراء، خصوصا إذا كانت يعني هذه الكتب لإمام صاحب السنة، فتجد عندك المسائل يعني تتلقاها بقواعد صحيحة وعن استقراء. من ذلك يعني كتب شيخنا العلامة محمد العثيمين والعلامة عبد الرحمن السدي والعلامة محمد الأمين الشنقيطي، فهو يعني متقن لعلم أصول الفقه، وكذلك عندما يتكلم فيها في تفسيره يعني يتكلم عن استقراء، فتطمئن إلى ما فيها من علوم رصينة متينة قوية. فهذه نصيحتي لكم، لا تقتصروا على كتب الوسائل. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا شيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يعني له يعني توفيق من الله عز وجل في التدوين وفي التصنيف في هذه المسائل، قواعد الحسان في تفسير القرآن، هذا كتاب في قواعد تفسير القرآن، وهو كتاب نافع وقد درسناه من سنوات، وربما يكتب الله عز وجل ندرسه أيضا مرة أخرى. وأيضا له خلاصة، له تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، هذا الكتاب موفق جدا، وهو يعني يضم إلى قراءة قواعد التفسير ومناهج المفسرين كرسالة الشيخ الإسلام التي نشرحها اليوم، وأيضا يضم يعني معه خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن السعدي اللي هو تيسير اللطيف المنان، لأنه يعني جاء واستقرأ كل ما في القرآن، لأنه فسر القرآن كاملا، وأيضا كان هو يدرس الفقه كله ويدرس العقيدة ويدرس التفسير، فجاء وأدى إلينا خلاصة تفسير القرآن في كل شيء. ابتدأ أولا طبعا في ذكر أوصاف القرآن، لأنه هذا هو الذي يشهد على طلب معاني القرآن، ثم بعد ذلك جاء في ذكر التوحيد في القرآن، وبين كيف أن القرآن كله في التوحيد، ثم بعد ذلك جاء في الكلام في العبادات في القرآن، ثم بعد ذلك جاء وتكلم في الأحكام في القرآن، ثم جاء بعد ذلك وتكلم في القصص في القرآن، ثم جعل يعني فصلا أخيرا في مسائل منثورة في معاني ألفاظ في القرآن تتكرر كثيرا. طالب العلم إذا قرأ هذا الكتاب يكون هذا الكتاب يعني كالتفسير المختصر، بحيث أن الإنسان عندما يأتي إلى قراءة كتب التفسير المفصلة يكون عنده مقاصد القرآن كلها واضحة في المعنى. وهو أيضا رحمه الله تعالى له تفسير كامل متوسط يعني الحجم بين المطولات والمختصرات جدا، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، بعض النسخ مطبوعة في 4 مجلدات وبعض النسخ مطبوعة في مجلد واحد، وهو من أنقى كتب التفسير المعاصرة، ما في إسرائيليات أبد أبد أبد، ولا في أيضا عقيدة فاسدة ولا بدعة ولا ضلالة، وأيضا ما في تطويل يعني يتبدد الذهن فيه إذا قرأه القارئ بحيث أنه يعي عن استيعاب فوائد ما يذكره في معاني الآية، لا. وأيضا سبحان الله وفق في استنباط ما فيها من المعاني، وأيضا في الدلالة على الأحكام. ومن أعظم ما في هذا التفسير يعني من الفضائل وسائر مصنفات العلامة عبد الرحمن السعدي بيان ما في الشريعة من كمال سبحان الله، وهو حث إلى تطبيق الشريعة، لأنه شرع الله وأنه أوجبه الله علينا تحكيم شرعه، ولأنه يحصل به خير الدين والدنيا. وأيضا يعني كان فيه يعني من القائمين بحفظ الشريعة عن التحريف، حفظ ألفاظ القرآن عن التحريف والأقوال المبتدعة، وأيضا يعني قام أيضا بحفظ التوحيد الذي فيه والعقيدة التي أمرنا الله بها، بالرد على أنواع الملل والبدع والمذاهب الإلحادية والكفرية والبدعية كلها. فمن يعني أراد أن يطلب علم التفسير فهذه يعني القواعد الحسان مع خلاصة تفسير القرآن مع تيسير الكريم الرحمن من أنفع ما تكون لطالب العلم. وأيضا يعني هذه يعني الكتب ما يكتفي الإنسان بقراءتها مرة واحدة، خصوصا التفسير يكرر قراءة الكتاب، لأنه سبحان الله أحيانا في القراءة الواحدة قد يعني لا تستوعب كل الفوائد، أو تقرأ وتفهم لكن سبحان الله الذهن يعني لا يحفظ كل الفوائد، أو لا تنتبه إلى بعض الفوائد الدقائق التي ينبه عليها الشيخ. لكن مع تكرار قراءة التفسير سبحان الله يظهر لك من المعاني ما لم يكن قد ظهر لك من قبل. وهذا أيضا في تلاوة القرآن، لأن التلاوة لا يقصد بها مجرد قراءة الفاظ القرآن، تلاوة مع الفهم والعمل. يقول شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يعني إمام مفسر وجامع للعلوم كلها ومجتهد اجتهاد مطلق، يقول: ما زلت أكرر تدبر قراءة الفاتحة ويظهر لي من معانيها ما لم يكن ظهر لي من قبل. فعلا هذا لا يستبعد. لماذا؟ لأن القرآن كله معناه مجموع في سورة الفاتحة. وأنا سبحان الله ألتذ بقراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن السعدي، يعني لا يكاد يمر يوم، أو يعني ما يبقي عني يوم يومين ثلاثة إلا وأقرأ في هذا التفسير، وهو ميسر للفهم وأيضا متقن حقيقة، يعني كتاب متقن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وهذا من أسباب تدبر القرآن طلب العلوم التي تعين على تدبر القرآن. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن استعان بالله في كتابة هذا المصنف، وافتتح خطبة هذا الكتاب بالثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر السبب الباعث لتأليف هذا الكتاب، وهو أنه إجابة لطلب بعض إخوانه أن يكتب لهم قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذن هذا الكتاب فيه جمل من القواعد الكلية، والإنسان إذا أدرك القواعد بنى عليها فهم المعاني والتمييز بين الأقوال الصحيحة والضعيفة في كتب المفسرين. وكل العلوم إذا طلب بمعرفة قواعده أتقن الإنسان ذلك، والشريعة كلها أيضا قواعد من جهة المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يقول شيخ الإسلام في تفسير هذه العبارة، قال: لا يعقل أن مذاهب الفقهاء لها قواعد تجمع يعني فقهها، ونغفل عن قواعد القرآن والسنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم. وذاك يكتب العلماء في قواعد الشريعة قواعد كلية وقواعد تفصيلية ككتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى، هذا في قواعد الشريعة الكلية، وكذلك قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. فالحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله نبه إلى أن الإنسان لا يمكن أن يتقن العلم بدون أن يعني يضبط قواعد القرآن والسنة. قال: لماذا؟ قال: خصوصا في الفقه، قال: تتجدد مسائل بحسب كل عصر، إذا الإنسان ما يعرف قواعد الشريعة كيف يرد أحد المسائل المستجدة إلى عموم معاني الشريعة وقواعدها الكلية. ذاك يقول العلماء: ومن حرم الأصول حرم الوصول. يعني إذا ما تقنت القواعد كيف يصير أن تتقن العلم؟ لذلك العناية بهذه القواعد نافع جدا لطالب العلم. ولذلك قال يعني: هذه مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. ثم قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطل. قال: بين الحق، لأن الحق لا يتعدد، واحد، واضح. وإذا قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والظلمات هي الباطل، الباطل كثير. قال: هذه قواعد للتمييز في منقول ومعقول. يعني الكلام المفسرين نوعان: منقول يعني مرويات، يعني بعض الآيات فيها أحاديث مروية في تفسيرها، لكن هذه الحديث تحتاج إلى من يعرف قواعد التمييز بين المرويات، بين إيش صحيحها وضعيفها وموضوعها. لأن كتب التفسير ثلاثة أنواع: تفسير بالمأثور، تجد المفسر ما يعني يتكلم في معنى الآية أبدا، ينقل ما روي في تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين، كالدر المنثور للسيوطي. وكتب بالمعقول، ما تتعرض لتفسير الآية من جهة ما روي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين. وهذه طبعا أنواع، بعضها يعني مبتدع وبعضها لا يعني مخلط وبعضها صاحب سنة. وكتب جمعت بين علمي المنقول والمعقول، وبين علمي الرواية والدراية، لكن عناية هذه الكتب تختلف في تمييز المرويات من جهة ثبوتها وضعفها، وأيضا تتفاوت في شرح الآيات من جهة الدراية. فبعضهم له عناية شديدة بالعقائد، وعناية متوسطة بالقراءات، وعناية يعني محدودة بالأحكام، وبعضهم لا يوعب في فقه الأحكام، وبعضهم يعتني بالمعنى اللغوي للآيات. يعني المفسرون يختلفون أيضا في ما يتكلمون فيه في معنى الآية من جهة الدراية. لكن المهم في هذا أن الإنسان يميز بين الروايات الصحيحة والضعيفة، إذا كان يعرف هذا. إذا ما كان يعرف هذا فهناك كتب اعتنت بذلك. يعني كل مفسر كابن عباس رضي الله عنهما يروي عنه التفسير جماعة من طلابه، مجاهد، عكرمة، علي بن أبي طلحة وغيرهم، وسعيد بن جبير وغيرهم، وهكذا سائر الصحابة، ابن مسعود وغيره. هذه المرويات لها طرق رويت بها هذه أسانيد التفسير، تتكرر في كل كتب التفسير. هذه مخارج روايات التفسير عن الصحابة. من هناك كتب معاصرة اعتنت بدراسة هذه الأسانيد، وهي ضرورة لكم لدراستها أو الاعتناء بها وقراءتها. وقد كتبت في علوم القرآن شيء من هذا. هذا من جهة تمييز المرويات. من جهة المعنى المهم أيضا أنك تميز الأقوال الصحيحة من الضعيفة. فالأقوال الضعيفة خلاص تفرزها ولا تلتفت إليها، وأيضا تعتني في معاني الآية بالأشياء التي يعني هي المهمة في معنى الآية. إن بعض العلماء يفيض في ذكر أشياء يعني قد تكون من فضول العلم، حتى أن بعض كتب التفسير يقول العلماء في وصفه يعني في كل شيء إلا التفسير. تعتني بكتب التفسير، ماذا تريده من كتب التفسير، أولا فهم لفظ الآية، تفسير الصحابة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم، لأن عنهم يتلقى الإنسان التفسير. ثم أيضا ما في الآية من المعاني في العقيدة، في الأحكام، في الأخلاق، وهكذا استنباط الفوائد التي تنبني عليها معاني الشريعة الكلية. فعندك منهجية في قراءة كتب التفسير، وكذلك إذا جئت تفسر الآية تكون عندك هالمنهجية في تفسير الآية، تعتمد على المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين، ثم في معاني الآية من علماء أهل السنة والجماعة المحققين. ومن أعظم من يميز بين الأقوال الصحيحة والضعيفة من جهة المعنى شيخنا العلامة المحقق محمد العثيمين رحمه الله تعالى، يبين ما في بعض الأقوال من يعني معنى ما يوافقها في أقوال المفسرين الأخرى، وكذلك يبين ما يشمله عموم اللفظ لكل هذه الألفاظ، ويبين أيضا يعني الأقوال الضعيفة التي لا تحتملها ألفاظ الآية، ويبين أيضا معاني الآية في ضوء قواعد الشريعة العامة، ويستنبط استنباطات ذكية جدا، موفق العلامة محمد بن عثيمين حقيقة. وهذا أنفع ما يكون لطالب العلم، أيضا يكون عنده تفسير ابن عثيمين للقرآن، وأكثر تفسيره الآن مطبوع ولله الحمد والمنة. فالمقصود أن الإنسان تكون عنده منهجية واضحة في قراءة كتب التفسير، حتى إيش ما يلم بالأقوال الضلال في كتب التفسير. ثم قال شيخ الإسلام: والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني الأقاويل الصحيحة والضعيفة، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. يعني كتب التفسير أنواع، بعضها كما ذكرنا بعضها مشحون بالأحاديث والروايات الموضوعة فضلا عن الضعيفة والغير صحيحة، وبعضها مشحون بالأقوال الضعيفة في العقيدة وفي تفسير الآية التي لا يحتملها اللفظ ولا فسرها به السلف الصالح، وبعضهم يعني تفسيره جمع الأقوال الضعيفة مع الصحيحة من غير سوء قصد، كتفسير الثعلبي كما سيذكر شيخ الإسلام، يقول هذا حاطب ليل، حاطب الليل يجمع الغث والسمين، هذا تفسير الثعلبي يعني جمع الغث والسمين، ولذلك هذبه واختصره البغوي وجرده من الروايات الضعيفة والموضوعة والأقوال المبتدعة، لأنه صاحب سنة، وشرح السنة كتابه كتاب عظيم في العقيدة المجلد الأول، والبقية في الأحكام يقع في 16 مجلد مع الفهارس. وفي كتب لا تفسير فيها دس للبدع بسوء قصد، مثل تفسير الزمخشري، كان هو عنده بلاغة في اللغة، بلاغة وبسهل، لكن نعوذ بالله معتزلي، يدس السم في العسل. قال شيخ الإسلام: ويحتاج من يقرأ تفسير، طبعا ما ينبغي لطالب العلم اللي يعني ما هو متمكن في العلم والعقيدة وعلم التفسير أنه يعرج على تفسيره، يخشى عليه أنه يضل. يقول علماء يعني منهم شيخ الإسلام يقول: هذا تفسيره من يقرأه يحتاج أن يقرأه بتروي، ويكون معه كالمنقاش ينقش البدع التي يدسها الزمخشري. فقد جاء إلى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: ما في نعيم أعظم من هذا. قال: هو معتزلي يعرض بنفي الرؤية، رؤية المؤمنين لله في يوم القيامة. نقول: لا، في نعيم أعظم من هذا، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. هذا لا دس معتزلي، ما هو يعني حاطب ليل كالثعلبي، لا لا. طبعا في تفسير رموز الكنوز في تفسير كتاب العزيز للحافظ عبد الرزاق الرصعني رحمه الله تعالى، هذا التفسير يعني من أهم التفاسير المتوسطة، أولا غير مطول، وأيضا هو سلفي المعتقد من تلاميذ ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وله عناية أيضا بالقراءات، يذكر القراءات التي في الآية، لأن بعض القراءات تفسر القراءة الموجودة في الآية وتبين المعنى وتوضحه. وأيضا يعني له استنباطات ذكية، لكنه في البلاغة يعني ينقل كثيرا عن الزمخشري. في المواضع الكثيرة التي قرأتها له يعني ربما كان يقظا فيما ينتقيه من بلاغة الزمخشري التي في كشافة، لكن إذا قرأتم عبارة فيها يعني ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وكذا من ألفاظ الزمخشري، سواء من نقلها عنه أو من كتبه مباشرة، فهنا لابد إيش أنه يعني تردها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا يعني في كتب أهل السنة غنية عن بلاغة الزمخشري، أئمة متقنون محررون لعلوم اللغة ومعانيها، ومن جملة هؤلاء لا شك يعني حتى في يعني طبقتنا المعاصرة العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى، والعلامة محمد لمين الشنقيطي طبعا إمام في اللغة في البلاغة في العقيدة في الفقه، في يعني في أصول الفقه في القواعد الفقهية، يعني ما شاء الله تفسيره أضواء البيان درة التفاسير المعاصرة، كأنما تقرأ لإمام متقدم. ولا يعيبه أنه أوعب في تفسير بعض آيات الأحكام، يعني بعض من كتب في علوم القرآن يقول لا بس طول شوي في آيات الأحكام، إن جزاه الله خير هذا من تحريره للعلوم، أعطاك العلم جاهز وأعطاك إياه أيضا بتحرير الأقوال وعرض كل مذاهب العلماء، يعني خدم العلم، هذا مما يشكر عليه وهذا مما يعني يعد في فضائل تفسيره. يعني سبحان الله حتى أنك تستطيع أن تصنع من تفسيره كما قال العلماء في تفسير الطبري، قال تفسير الطبري تستطيع أن تستخرج من يعني من مجموع فوائد التفسير من كل علم وفن مصنف خاص تستخرج منه. كذلك في الأحكام بالنسبة لتفسير العلامة محمد لمين الشنقيطي أضواء البيان، المجلد الخامس كتاب الحج، لأنه في تفسير سورة الحج أوعب، يعني يكاد المجلد الخامس كله يكون في أحكام الحج. حتى حنا من أول يوم كنا نحج طلبة علم، يعني أيام كنا ندرس عند ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ناخذ معنا مجلد أضواء البيان يعني غير كتب الفقه المعروفة، ونأخذ أيضا البداية والنهاية الحافظ من كثير أعمال السنة العاشرة، لأن سنة حجة الوداع، لأن الحافظ من كثير في تفسيره سبحان الله يتكلم في آيات الحج ومعانيها، لكن في البداية والنهاية يعني محدث فقيه جمع كل الروايات ويعني ألف بين معانيها على يعني أحسن ما يكون توجيها و يعني تحريرا وتحقيقا بالغا، يعني حقيقة دل على إمامته في الفقه، وهو إمام أيضا في الحديث. ف يعني هؤلاء خدموا العلم، يعني تفسير يعني الشنقيطي بعد أيضا تستطيع سورة الإنعام تستخرج منه مصنف خاص في فقه الأطعمة، وهكذا يعني سبحان الله. فهذه كتب حقيقة ضروري لطالب العلم أن يقتنيها ويحرص عليها. هناك بعض المفسرين سبحان الله عنده يعني إيعاب وتحرير ويعني جمع مهم لعلم الوسائل في علوم القرآن، لكن تفسيره الذي كتبه في القرآن ما هو بقوة في علم الوسائل سبحان الله، بس تفكيك معنى الآية والفاظها وخلاص. كابي الحسن السخاوي رحمه الله تعالى له كتب في علوم القرآن وفي القراءات وكذا، يعني فيها علم كثير، لكن تفسيره سبحان الله المطبوع في مجلدين مجرد فك عبارة وألفاظ الآيات، مع أنه يعني ما يخلو من يعني اعتقاد أشعري يخالف في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن المقصود ليس هو علم وسائل، وإنما المقصود علم المقاصد التفسير، لكن علم الوسائل يستفاد منه في معرفة علم المقاصد. يقول: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان القرآن ومعانيه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإما قول عليه دليل معلوم. والقرآن كيف دليله المعلوم؟ أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإنك يعني الآية إذا جمعت كل ما في معناها في الموضوع الذي في آية معينة تجد أنها يعني تبين معنى القرآن، فإذاك أحسن ما يفسر فيه القرآن بالقرآن أولا، ثم بالسنة، ثم بتفسير الصحابة. والقرآن كله أحكامه تجري على معاني الشريعة الكلية، لذلك سبحان الله هذا مما يعين على التمييز بين الأقوال الصحيحة والضعيفة. يقول: وما سوى ذلك، يعني غير النقل المصدق والقول اللي عليه الدليل، ما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وش هو البهرج وش هو المنقود؟ النقد من أول دينار أو درهم، والدينار كان ذهب والدرهم فضة. كان في ذيك الأيام تزييف للعملة يعني للذهب والفضة، الحين نفس الشيء، الأوراق النقدية أيضا لأنها أثمان وذلك تجري فيها الربا سبحان الله. فيعني المفسر الذي يعرف صحيح المنقول وصريح المعقول ويتلقى التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمحققين من كل طبقة من أهل السنة والجماعة، يعرف الأقوال الضعيفة من الأقوال الصحيحة، والبهرج من النقد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهاجة الأمة ماسة في فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم
ويهديهم
إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السبب الباعث على كتابة هذا المصنف في قواعد ومناهج المفسرين وذكر يعني أهمية كتابة هذا المصنف في مناهج المفسرين للتمييز بين الحق والباطل والأقاويل الصحيحة والضعيفة، أخذ في ذكر ضرورة كل مسلم والأمة إلى فهم القرآن. قالوا حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لماذا؟ لأنه هو الكتاب الذي تعبدنا الله به سبحانه وتعالى، ولأنه هو الكتاب الذي يبين الصراط الذي يسلكه المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولأن الله تعبدنا بتلاوته وباتباعه وبالعمل به، ولأن الأمة إذا قامت به هديت في دنياها وهديت أيضا في دينها، فعصمت من الاعتقادات الباطلة والأحكام الجائرة والأخلاق الفاسدة، وأورثها ذلك العزة في الدنيا والجنة في الآخرة. فهذا كتاب الله تبارك وتعالى إلينا جميعا الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى أخذت الأمة به وقامت به نصرها الله عز وجل وهداها وأورثها الخير كله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في العقيدة، التي هي أقوم في الأحكام، التي هي أقوم في الأخلاق، التي هي أقوم في السياسة، التي هي أقوم في الاقتصاد، التي هي أقوم في المعاملات، التي هي أقوم في كل شيء. وهذا القرآن أمرنا الله بتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وأيضا لأن الله تعبدنا بتلاوته. يعني هذا الكلام سبحان الله لا يوازيه كلام آخر. العرب الفصحاء عرفوا ذلك عندما سمعوا القرآن، قالوا هذا ما هو بكلام ساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا هو بكلام بشر. وذلك يعني هو معجزة الله تبارك وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معجزة كل نبي من جنس ما يتقنه قومه ليكون أبلغ في التحدي. قوم عيسى عليهم السلام كانوا يعني أهل الطب، فكانت معجزة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، وقوم فرعون سحرة، فالله عز وجل جعل معجزة موسى العصا التي تبطل سحره. يعني من جملة ما أوتيه موسى عليه السلام من المعجزات، ولا قد أوتي أكثر من هذه المعجزة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات على ما مثله آمن البشر. يعني من هذه الآيات يعني التي يقول في معناها بعض العلماء معجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا. يعني هذه المعجزة وهذه الآية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قومها الفصاحة كان. لكن سبحان الله ما وجدوا كلام أعجز في البيان والفصاحة والبلاغة كالقرآن، وعلموا أنه ليس كلام بشر، ولا هو كلام ساحر، ولا هو كلام مجنون، ولا هو بكلام كاهن كما كانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك سبحان الله، يعني ما سمع به من منصف إلا وعلم أنه حق، حق من جهة المعنى، وأيضا الكلام هذا يعني لا يمكن أن يأتي به بشر، معجز في لفظه. ولذلك سبحان الله يقول أيضا العلماء هي معجزة، القرآن معجزة لكن فيها ألوف المعجزات، يعني ما فيها من المعاني في العلوم الكونية وغيرها، يعني منها فيها آلاف المعجزات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن، وأمره أن يعظ به وأن يبلغه ليكون حجة للناس، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن يا أخوان يقول الله عز وجل في وصفه وفضله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قلوبنا قاسية والقسوة تتفاوت سبحان الله، الجبال تتصدع من خشية الله، وبنو آدم إلا من شاء الله تبارك وتعالى عن معاني الآيات وما توجبه من الخشوع يعني غافلون أو معرضون أو قاسية القلوب، إلا من شاء الله عز وجل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني لو كان شيء يكلم الموتى أو يسير الجبال أو يقطع الأرض لكان القرآن. جعله الله حياة للأمم، من آمن به رزق حياة سعيدة وصحيحة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك ختم بهذه الآية في مقدمته لهذا المصنف. فإذا أرادت الأمم وأراد المجتمع وأراد الأفراد أن يحيوا، فإنهم إذا أرادوا الحياة الحقيقية فليحيوا بالقرآن. أن يجري المجتمع والناس على أحكامه، والقضاء كذلك تجري أحكامه على شرع الله تبارك وتعالى. إذن من هنا عرفنا ضرورة الناس إلى فهم القرآن، كذلك أفراد الناس أيضا يتلون القرآن تعبدا. من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له بها 10 حسنات. طيب، مجرد قراءة يؤجر عليها الإنسان، هذه حسنة. لكن يقول الطبري رحمه الله تعالى: إني لا أعجب كيف يلتذ بقراءة القرآن من لا يعرف معناه. والناس يتفاوتون في معرفة معنى القرآن وفهمه، منهم من يستغلق عليه أكثر معنى القرآن، ومنهم لا والله يعني يفهم معاني القرآن إلا مواضع يسيرة يحتاج إلى سؤال العلماء أو قراءة كتب التفسير الصحيحة. لكن يجب علينا أن تكون لنا همة في طلب معاني القرآن، هو آكد ما يجب علينا معرفته، لأن العلوم كلها من القرآن، ترجع إلى القرآن ومأخوذة من القرآن. علم العقيدة، علم الفقه، علم الأخلاق، علم الأحكام، علم القضاء، كل شيء في القرآن، كل شيء في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى فيه يعني أنواع العلوم المعاصرة التي استنبطها العلماء في العصر الحديث، وقد أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أكثر من 1438 سنة. يبهر القرآن بعلومه، لذلك سبحان الله يعني يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول القرآن في كل شيء، كل يغرف من معانيه بحسب يعني قدراته الذهنية وفهمه للقرآن. وقد حث الصحابة على طلب معاني القرآن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أعيتني آية من كتاب الله، بس آية واحدة، لو أعيتني آية من كتاب الله ولم أجد أحدا يفسرها لي إلا ببرك الغماد لرحلت إليه. برك الغماد قيل في اليمن وقيل بين مكة واليمن. وفي هذا أيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة بالقرآن، يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا قال أيضا أبو حامد السفرايني، قال: لو رحل رجل إلى الصين حتى يحصل إليه تفسير الطبري ما كان كثيرا، لأن تفسير الطبري حقيقة هو شيخ المفسرين، تفسير من كثير اختصار له. وعناية الطبري رحمه الله بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والتمييز بين الأقوال والترجيح قوية جدا جدا، مع إتقان للغة ومعرفة بالقراءات، يعني لا يؤذيه تفسير آخر. يقول: لو رحل رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير الطبري ما كان كثيرا. حين تفسير الطبري ما شاء الله يباع عندنا وبسهولة، ما يحتاج السافر بعيد لاقتناعه. لكن بعض الناس حتى يشح عن شراء كتب العلم، اره الدينار على كتب العلم، خير وبركة تنتفع بها، كتب نافعة، كتب العلمية النافعة، كن مالك أنفقت في طلب العلم. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورث 60,000 درهما، اشترى 30,000 كتب العلم الشرعي و 30,000 كتب الشعر. أنا طبعا ما أنا برأي شعر، ما أنا بوصي طبعا، بس الشعر اللوني غير عن التالي يعني. فره الدينار على شراء الكتب واقتناء الكتب، لا تبخل لا تشح. يعني كنت أدرس في الجامعة والله رأيت عجبا من طلاب يعني زهاد في طلب العلم، يعني من تالي صارت النوعيات اللي تدرس ما هي مثل النوعيات المتقدمة، كان يجيك الطالب وحريص على حفظ القرآن وحريص على اقتناء الكتب ومعرفة العلم، عنده نهمة في طلب العلم. جايين طلاب بس يدورون الشهادة على أساس يتوظف وكيل نيابة ولا شيء عشان معاش قوي، ثم عاد يحكم بغير ما أنزل الله المستعان، أو يصير من تجار المحامين. تدري المحامي يطلع فلوس، ومن لا يتورع عن نصرة الباطل والكذب يعني الاحتجاج بما يخالف شرع الله عز وجل يجمع أموال كلها شر. ومن ضعف تعظيم تطبيق الشريعة في قلبه وتحكيم الشريعة ما يهمها، ما يهم. حتى رأيت بعضهم يشح أن يشتري شرح الواسطية لعلمائنا، شرح العقيدة الواسطية، مع أنه مجلد واحد، صورين المذكرات حاطينه في قسم التصوير في الكلية ويأخذ هذا وخلاص، ما له حتى رغبة في اقتناء شرح العقيدة الواسطية. حليم بهم الطالب العلم، وهذا يعني ما يرجى من النفع منها قليل أو معدوم. الله إذا اصطفاك لطلب العلم يعني الله من عليك بنعمة عظيمة، هذا اصطفاء إلهي، لا تفرط في هذا الشيء الذي اصطفاك الله عز وجل، ولا ترغب عن هذه النعمة العظيمة. فضل طلب العلم لا يوازي شيء آخر، يعني ثواب العلماء ومراتبهم في الدار الآخرة بعد النبيين مباشرة، تلو النبيين وقبل الشهداء. شوف سبحان الله،
مرتبة عظيمة لا تفرط فيها، استمر عليها حتى توافي ربك. بعدين هو تسبيح وذكر كما قال معاذ رضي الله عنه، يقول إن مدارسة العلم تسبيح يعني ذكر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الفقيه يصلي، يعني هو يذاكر العلم مقصودة بالصلاة يعني ذكر، لأن الصلاة مقصودها الذكر، أقم الصلاة لذكر. فالله يستعملك في حفظ الدين وفي الرد على المبتدعين وحفظ القرآن والسنة من التحريف من الباطل ومن اعتقادات الباطل، والله يستعملك في رد المذاهب الإلحادية والشرك والبدع، وفي أداء العلم للناس يعني كما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فتكون إيش قد أديت شرع الله بمعناها الذي أمرنا الله عز وجل بتلقيه عن القرون الفاضلة. وهذا من النصيحة لكتاب الله ولرسوله وللمؤمنين عامتهم وأئمتهم. فإذا حاجة الأمة إلى فهم القرآن ضرورية. ثم أخذ الشيخ الإسلام يعني يذكر أوصاف القرآن وفضائله، طبعا ما أورده في قوله هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو يعني مروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والدارمي والترمذي لكنه ضعيف في إسناده الحارث بن عبد الله الأعور الكذاب الهمداني. بعض أهل العلم قالوا يعني كذاب ليس المعنى في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال وإنما المراد بكذاب يعني كذاب في اعتقاده لأنه كان شيعيا غاليا. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى له توجيه يخالف توجيه الذهبي، لكنه يعني يوافقه من جهة أنه يعني كذبه ليس في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنما كذبه في حكاياته يعني سواليفه، مهب في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند العلماء من يكذب في حديثه لا يقبلون روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه لم يكن كاذبا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أئمة الجرح والتعديل قالوا هو واهي الحديث، يعني طرق الحديث من هذا الحارث الأعور. لكن الحديث سبحان الله يذكره أكثر العلماء في فضاء القرآن ويعني في الكتب في يعني مناهج المفسرين أو غيره، لأن ألفاظه يعني كل لفظة منها دل على معناها القرآن. فأنت أيضا أحيانا المتون الصحيحة المروية من الأسانيد الضعيفة لابد أن تنظر في الشواهد لها، لأن الاعتبار ما هو النظر في طرق الحديث وأيضا الشواهد للمتن، يعني ما يوافق المتن من القرآن وصحيح السنة. هو حبل الله المتين، لا شك أنه هو حبل الله المتين، يعني هو القرآن الذي تعبدنا الله بعبادته، هو الشرع الذي تعبدنا الله عز وجل به، هو هذا الذكر الحكيم، وهو صراط الله عز وجل. والذكر الحكيم، القرآن ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. والذكر يا أخوان ما يطلق فقط على ذكر اللسان والتسبيح والتهليل، هذا يعني أحد أنواعه. وعلمتم ما في طلب العلم أيضا من معنى الذكر، وأيضا الذكر يراد به كما في هذه اللفظة يراد به القرآن كله والشرع كله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني من اهتدى بهذا الوحي صانه الله تبارك وتعالى عن الأهواء في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال، وهذا واجب على المسلمين جميعا أن يأتموا بالقرآن ولا يزيغوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولا تلتبس به الألسن، لأنه لا يشبهه كلام، ولأنه أيضا محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ يشمل حفظ ألفاظه وحفظ معانيه، الله عز وجل تكفل بحفظه. وأيضا يعني لا تلتبس به الألسن، لأنه بلسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج. وأيضا هذا من أسباب سهولة فهمه، لأن الألسنة الأخرى يعني سبحان الله قد يعني العبارة الواحدة في لغة القرآن لو يعني أردنا أن نبين معناها بغير لغة القرآن، يعني باللغة العرب لكن بغير لغة القرآن، أفادت يعني استغرقت جملا. وفي سائر اللغات أكثر من ذلك. وأيضا لا توجد جملة توازي ألفاظ القرآن في سبكها وألفاظها وسياقها، ويعني مجموع ما في الآية من البلاغة والبيان والفصاحة، ما في كلام يوازيه أبد أبد أبد. لذلك قواعد اللغة تبنى على يعني على القرآن، لأنه أفصح الكلام، وليس العكس، من أخطأ وجعل يعني ما هو مدون أو مستعمل عند النحاة معيارا على القرآن هذا خطأ، ما يمكن هذا. وقد نبه العلماء في مصنفات علوم القرآن على ما وقع من الخطأ في ذلك. فالقرآن هو أفصح الكلام، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يخلق على كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. كل كلام إذا كرر يمل الإنسان من سماعه، إلا القرآن سبحان الله، كلما كرر يعني سبحان الله التذ به المؤمنون وانتفعوا به، إلا القلوب الغير الزكية غير طاهرة. وإذا قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. والله ما تشبع منه، لا وهو في الصلاة ولا في خارج الصلاة، ولا في أول النهار ولا في أوساطه ولا في آخر النهار ولا بعد غروب الشمس ولا بعد غروب الشفق ولا في أوقات الليل في الأسحار ولا غيره سبحانه. والمسلمون الموفقون سبحان الله ليلهم ونهارهم ذكر في القرآن، إما سماعا وإما قراءة وإما تدبرا وإما أيضا تدوينا للعلم الذي هو كله من القرآن، وإما دعوة وهداية للناس ونصحا، وإما عملا قضاء وأيضا عملا به في وظائف الإنسان اليومية كلها وأحواله، هذا ذكر أيضا. ولا تنقضي عجائبه سبحان الله، الآية تقرأها اليوم وتقرأها بعدين، وكلما يعني كررت قراءتها، إذا قرأتها يعني مرة بعد مرة بتدبر وعندك يعني سبحان الله من أسباب العلم ما تستنبط به المعاني، تظهر لك معاني جديدة. وأيضا سبحان الله بعد سنوات كلما رسخت في العلم وازددت في طلبه يظهر لك من معاني القرآن ما لم يكن ظهر لك من قبل، وتقول: أوه، كيف أنا كنت غافلا عن معنى هذه الآية أو عن معنى هذه الفائدة. وكلما قرأت استنباط بعض العلماء وتنبيههم على ما في هذه الآيات من المعاني من غير تكلف، ظهر لك سبحان الله من يعني توفيق الله لهم ما كان سببا لنفعهم للناس في بيان هذه المعاني. من قال به صدق، لأنه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وأيضا هذا القرآن سبحان الله محكم، يعني كل لفظة فيه لها معنى أيضا محكم في جودة معانيه وتوافق معانيه ما تتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل معانيه تأتلف وتتفق. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني من تدبره وعمل به رزق الهداية وأدرك رحمة الله تبارك وتعالى، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني هذا أعظم ما يفرح فيه الإنسان القرآن، في تلاوته والتعبد به والعمل به. والفرح بالقرآن دليل على إيش؟ على طهارة النفوس وزكائها وقبولها لأسباب حياتها وهدايتها. قال من ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، ومن حكم به عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كل أحكام الله تبارك وتعالى عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولذلك من خالف أو ضاد الله في حكمه فقد جهر وظلم. يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صلى الله عز وجل أن يهدي المسلمين لتحكيم الشريعة. فلا تعجب عند الناس عند المسلمين هذا الحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، وهذه الأحكام العدل. ثم يستبدل عنها بقوانين من الكافرين أو من صناعة بعض البشر المسلمين اللي ما يدرون يعني ما يصنعون، جهل أو توارث نشأ في بيئة بس قانون قانون دستور دستور دستور، عمره ما ذكر حال الأمة الإسلامية في تحكيم الشريعة، وما يعرف معنى القرآن، بس من حين يصبح ويمسي دوامه ورايح وراد على قانون وضعي، ويصير يلهج كل يوم وكذا المادة كذا والقانون كذا والكذا. ما يجوز، تخالف شرع الله وأحكام الله عز وجل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل مسلم يوقن أن الله أعلم وأحكم، وأن أحكام الله عز وجل عدل لا ظلم فيها، وأن الله ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف يعدل عن أحكام الله تبارك وتعالى؟ من حكم به عدل ومن عمل به أجر. من عمل به أدرك الخير في الدنيا والآخرة. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تلاوة القرآن ليس المقصود فقط مجرد تلاوة اللفظ، هذا أحد معانيها، لكن تلاوة اللفظ وتدبر المعنى والعمل به. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي، موفق العلامة عبد الرحمن السعدي، يقول الدين كله في إقامة التلاوة بالمعنى هذا الذي جمع إيش؟ تلاوة اللفظ وفهم المعنى والعمل به. فالله يرزقنا وإياكم حق تلاوته، لأنه هذا الذي يتفاضل فيه الناس، إلا من طبعا من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى فهذا شأنه آخر، لكن المسلمون يتفاوتون. يعني منهم يعني من هو يعني قد أتى بغاية ما يمكن في حق تلاوته، لأنه هذا الشأن في كل شيء، كما ذكرنا في حديث عمر رضي الله عنه، لو تتوكلون على الله حقه توكله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقه تلاوته. ولذلك قال حنظلة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء أتى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال نافق حنظلة، قال ما شأنك؟ قال إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا ذكر الجنة والنار كأن يعني نرى الجنة والنار رأي عين، ثم إذا ذهبنا إلى الضيعات والأموال وعافسنا الضيعات والأولاد يقول تغير. قال وأنا أجد ذلك، هذا يقوله أبو بكر رضي الله عنه في البخاري ترى. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال لو تدومون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يقول شيخ الإسلام، يقول هذا في كلام حنظلة والذكر في المباحات، ترى تغير وتقلب ومهي مثل في كمال الذكر حال حضورهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم. لكن أيضا ورد عن الصحابة أنهم عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم. لكن هذا مو تبرير للخطأ، لكن هذا بيان بشرية الإنسان. لذلك يقول شيخ الإسلام، يقول التوبة مقام يستصحبه العبد من حين يعني حياته حتى وفاته، ما أحد يستغني منه. لذلك يقول بعض السلف، يقول لن يهلك عبد بين ما استعمل الحمد والاستغفار. الحين الناس كلها سبحان الله تتلو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. الموحدون التزموا هذا المنهج، أنهم إذا يعني سبحان الله إذا شاهدوا أو عاينوا يعني شيئا من الذنوب في بعض المسلمين ماذا يصنعون؟ هذه طريقة الموحدين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، يستغفرون لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول شيخ الإسلام في مصنفه الجواب لاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، يقول هذه مي بس في الصحابة تستعمل، يقول هذه في كل طبقة مع المسلمين، هذا منهج الموحدين في معاملة المسلمين فيما يعني يقع من لوازم بشريتهم من الذنوب والمعاصي. وطريقة المنافقين قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. طريق المنافق الإشاعة الفاحشة، ربما يعني ليست بفاحشة ولا يعرف ما شأن الموضوع ويكذب معها مئة كذبة ويصير هذا يعني دي على أكمل ما يكون. لذلك يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقارموا. يعني الإنسان ها لو أخطأ يبادر إلى الاستغفار والتوبة، وذلك يقول الله تبارك وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروا. يقول المفسرون في معنى الآية، يقول لماذا قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروا؟ قال لأنه مع الاستقامة أيضا ما يخلو الإنسان من ذنب يستغفر الله عز وجل منه. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطاء وخير الخطائين توابون. ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا شك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا الصراط المستقيم هو القرآن الذي بين معناه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأمر أمته بالدعوة إلى كل ما في هذا القرآن من الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام الواجبة وفرض كفاية، وإذا فرطت فيه الأمة يجب على عموم المسلمين فرض عين. لكن هناك فرق بين إنكار المنكر وتغيير المنكر. إنكار المنكر لابد أن تنكر إن استطعت ذلك، لكن تغيير المنكر يقول شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، يقول هذا يحتاج إلى إمارة، يعني ولي أمر يغير هذا المنكر. طبعا ولي الأمر الولاية نوعان، ولاية كبرى يعني هو الحاكم، هذه ولاية كبرى، ولاية صغرى يعني كالأب في بيته وكالمسؤول في وظيفته وهكذا. قال ومن تركه من جبار قسمه الله عز وجل. من ترك هذا القرآن استكبارا ومحادة لله تبارك وتعالى وكفرا به هذا يقسم الله عز وجل، ومن أمهله الله عز وجل فإن الله عز وجل يعني يأخذه بما يستحقه من النكال والعذاب في الدار الآخر وفي البرزخ. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، نعم، ولذلك ساق الآيات التي تدل على هذه على هذا المعنى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مع من أعرض عن ذكري، الذكر القرآن كله يعني والإيمان بالإسلام والقرآن، فإن له معيشة ضنكا. جاء في حديث أبي هريرة وجود إسناد الحافظ من كثير في تفسيره رواه البزار أن هذا في عذاب القبر، له معيشة ضنكا في عذاب القبر، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اللفظ يشمل معناه أيضا في الحياة الدنيا، له معيشة ضنكا، وإن كان هو يتمتع ويفرح في الدنيا لكن سبحان الله يعني تجد صدره غير منشرح بما هو عليه من الشرك. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، تجد في صدره حسرات لأنه ما له طمأنينة بذكر الله عز وجل، ولأن العقائد الفاسدة واللهو الباطل لا يورث سعادة، وإنما يورث يعني لهوا محدودا ثم يورث حسرة. أما المؤمن المسلم الذي يذكر الله عز وجل ويأخذ بما أمره الله تبارك وتعالى في كتابه هذا له، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فلنحيينه حياة طيبة. والأمة بقدر أخذها من هذا القرآن والعمل به تسعد في هذه الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. والمعنى أنه يعني هذا العذاب في البرزخ وفي الدنيا يعني له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بعض العلماء يعني أعمى عن الحجة، يعني لا حجة له يوم القيامة في كفره، لأن الله قد أعطاه البصر والسمع وما يعقل به العقل، فالحجة قائمة عليه بالقرآن، هذا أحد المعاني. لكنه لا يمنع أيضا يعني هذا على معنى البصيرة، يعني يحشره الله عز وجل ولا حجة له، يعني أعمى البصيرة. والمعنى الثاني الذي يدل عليه اللفظ أيضا وهو ترجيح العلامة عبد الرحمن السعدي أن الله يحشره أعمى البصر أيضا، يعني يجازيه الله عز وجل بنقيض ما يعني يستحقه، لأنه في الدنيا أوتي بصرا ولم ينتفع به في الإسلام، فيحشره الله عز وجل أعمى البصر. والآية يعني تشمل معنيين، أعمى البصر وأعمى البصيرة. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أن هذا القرآن كيف يعني هو هداية، ذكر أيضا من القرآن ما يدل على معنى ما ذكره في ألفاظ الحديث الذي ذكرناه حديث علي، قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هو نور يهتدي به المسلمون في سيرهم إلى الله في هذه الدار الدنيا، ويتعبدون لله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والقرآن فرقان أيضا، فرقان من يعني جعله ميزانا في التمييز بين الحق والباطل عرف أن الله عز وجل هو الذي يقول الحق وقوله الحق وحكمه الحق، وما خالف القرآن فهو باطل، لأن القرآن حق، كلام الله وحي. ق قال وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا القرآن لا شك أنه يهدي وأنه نور يهتدي به من آمن به من الظلمات والضلالات والأهواء بأنواعها. وختم المقدمة بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من نشاء من عبادنا هذه ما فيها ظلم. الله عز وجل خلق الخلق، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وبعث الرسل وأنزل الكتب، فقامت حجة الله على خلقه جميعا. وأيضا خلق الله الخلق على الفطرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وخلق الله في كل مخلوق إرادة تامة وقدرة جازمة يختار بها الفعل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لك مشيئة تختار بها الاستقامة والضلال. فإذا من ضل فإنما ضل من جهة نفسه بكفره وإعراضه وتوليه على الانقياد لأمر الله وحكمه وعبوديته. والله عز وجل لا يضل إلا من يستحق الضلالة لكمال عدله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهدى من هدى فضلا منه وإحسانا. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما هو بحذقي ولا بذكائي، في ناس أذكى منك، لكن الله عز وجل له المنة عليك أن هداك ووفقك، هداك هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق للعمل، وغيرك ضل. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هذه مقدمة مختصرة تسهل الله خير، لأنه معروف شيخ الإسلام إذا كتب في شيء وأوعب ما شاء الله. يقول بحسب تيسير الله من إملاء الفؤاد، يعني كتب هذا المصنف إملاء من حفظه. معروف شيخ الإسلام سبحان الله حافظه، كان يحفظ الكتب الستة كلها، وهذا من يقول الحافظ المزي اللي يعني هو يعني من كبار العلماء في طبقته في علم الحديث. وأيضا أوتي سبحان الله استحضار الآيات، حنا الحين ساعات نشرح درس وكذا، سبحان الله ودنا قبل الدرس يعني نستحضر في أذهاننا جملة من الآيات التي تتعلق بشرح المتن، لكن عند الدرس يتبدد الذهن عن بعضها وكثير منها. لكن شيخ الإسلام يقول العلماء في استدلاله كأن القرآن بين عينيه حفظا اتقانا وتوفيقا من الله عز وجل في الاستدلال. وجلس يفسر في سورة نوح سنتين، يعني سورة نوح صفحتين يا أخوان، لكن المعاني اللي فيها سبحان الله. الفتوى الحموية كتبها في جلسة بين المغرب والعشاء. هذا من اصطفاء الله لهذا الشيخ. طبعا هو كلامه في التفسير مجموع في 6 مجلدات، يعني جمعه بعض المشايخ من مجموع مؤلفاته في تفسير الآيات، ويعني جمعه 6 مجلدات، ويعني جمع نفيس حقيقة من مجموع كتب الشيخ في تفسير الآية الواحدة من أكثر من كتاب، عثمان بن محمود المعلم وإياد القيسي، الدكتور إياد القيسي، يعني هؤلاء جزاهم الله خير، جهدهم نافع جدا جدا. وفي خلوته في سجن الذي سجن فيه في الشام في القلعة في دمشق. سبحان الله، يعني تفرغ شوي لإملاء فوائد التفسير، لأنه من أول سبحان الله يعني يعني استغرق جهده في الرد على أهل البدع، منهاج السنة في الرد على الرافضة والقدرية 9 مجلدات مع الفهارس، در تعارض العقل والنقل 11-12 مجلد، وهكذا بقية كتبه، أكثر مصنفات وردود على المبتدعة. حفظ الله به الدين. حين ترانا من يعني من طلاب ابن تيمية، من طلاب كتبه وعلومه، ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي من ثمرات دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.